بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
يقول الله سبحانه: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قوله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، المراد بكلمة الله عز وجل هنا الكلمة التي تكلم الله بها وقضى بها الأمور قبل أن يخلق الخلق. الله سبحانه وتعالى كتب السعادة لأقوام، وكتب الغواية على أقوام، وقدر ذلك وقضى. فهذا الذي قدره الله وقضاه وكتبه هو كلمات الله. كلمات الله هذه لا تتبدل ولا تتغير، بل تتحقق. ولقد قال تعالى: لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، أي لا مغير للأمور التي قدرها الله وقضاها. هذا وقد كتب الله سبحانه وتعالى على قوم كما سلف الشقاوة، فهؤلاء الذين كتب الله عليهم الشقاوة لن يؤمنوا بحال من الأحوال. فهذا المراد بقوله: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ويتأيد هذا المعنى بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، إذ قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالذين كتبت عليهم الشقاوة لا بد وأن يتحقق فيهم ما كتبه الله سبحانه وتعالى عليهم. مهما بذلت لهم من سبل الهداية، ومهما أوضحت لهم من طرائقها، فلا بد وأن يقع ما كتبه الله، وأن يقع ما قدره الله عز وجل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة ورش عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ذلك النور ضل. فقوله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، أي هكذا تحققت كلمة الله عز وجل على أهل الفسق الذين كتبت لهم الشقاوة أنهم سيموتون على الفسق ولا بد. ولذا جعل دليل من دلائل النبوة قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى قوله: سيصلى نارا ذات لهب. بعض أهل العلم الذين صنفوا في دلائل النبوة ومعجزات النبي قالوا: هذه سورة من المعجزات، من المعجزات التي أيد الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام. قالوا: ما وجه ذلك؟ قالوا: وجهه أن أبا لهب مات على الكفر، وإلا فكان إذا أراد الله أمرا آخر كان له أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولكن شاء الله أن يخبر أن هذا الشخص سيموت على الكفر ويعذب بالنار، وقد كان. قوله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، فإذا قال قائل معترضا: كيف هناك من الفساق من آمنوا، هناك من الكفرة من آمنوا، وهناك من الظلمة من آمنوا، فكيف في هذه الأجواء نوجه قوله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون؟ وجه ذلك أن المراد بالفسقة في قوله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم الذين يموتون على الكفر، الذين كتبت لهم الشقاوة في سابق علم الله عز وجل، وإن هنالك فساق آخرون هداهم الله، لكن الفساق الذين عناهم الله بقوله كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا هم الفساق الذين كتبت عليهم الشقاوة وأنهم سيموتون على الكفر، والله أعلم. قال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أي فستنقطع إجابتهم إذا أنت سألتهم، إذا سألتهم هل من شركائكم من الأوثان والأصنام والآلهة التي عبدتموها مع الله عز وجل، هل من هؤلاء من يبدأ الخلق أي يخلقه أول مرة ثم يعيده؟ فستنقطع إجابتهم، فإذا انقطعت أجوبتهم فقل لهم أنت: قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون. كلمة فأنى من المفسرين من يفسرها بكيف، فيقول معنى كلمة فأنى أي فكيف، ورأى فريق من المحررين من أهل التفسير أن معناها من أي وجه، ليس معناها كيف إنما معناها من أي وجه، أي من أي وجه تصرفون، فتفكون هنا بمعنى تصرفون، أي من أي وجه تصرفون عن طاعة الله عز وجل. فكلمة أن متكررة في الكتاب العزيز كما في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال فريق من المفسرين كالطبري على وجه الخصوص: معناها من أي وجه شئتم، باستثناء الأمرين المعروفين الدبر والحيض كما هو معلوم. قال تعالى: فأنى تؤفكون، أي من أي وجه تشركون وتنصرفون عن الإيمان، وتؤفكون معناها تصرفون، أي تصرفون عن الحق إلى الباطل. ومنه قوله تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عنه من صرف. فالإفك معناه في هذه المقامات التحول والصرف والانصراف، أفك فلان صرف فلان، يؤفك فلان يصرف عن الحق إلى الباطل، هذا في غالب الأحوال. أما الإفك في قوله صلى الله عليه وسلم، بل في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك هو أسوأ الكذب، وهو راجع إلى المعنى الأول أيضا، فالانصراف من الحق إلى الباطل ومن الصدق إلى الكذب، والله أعلم. قال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ وهذه الآية من الآيات المعجزة في دلالتها، وهي التي تبين إعجاز القرآن إجمالا. فهنالك آيات، بل جل الآيات هكذا تنتظم آلاف المعاني، آيات تنتظم آلاف المعاني. فقوله تعالى على سبيل المثال: ولا تبخسوا الناس أشياء، الذي تقدم يشمل كل شخص يظلم، يشمل الطبيب الذي يذهب إليه المريض لمداواته فيتقاضى الكشف ويفترض أنه يكشف بإتقان على المريض، فيسرع من أجل المريض الآخر المنتظر ويأخذ الثمن، فهذا باخس للناس أشياءه. والمدرس الذي يتقاضى راتبا على تدريسه ويسرع في التدريس ولا يعطي الطلبة حقهم وحظهم مما هو لهم عليه، كذلك يشمل السماءات. إذا قلت لفتاة وضيئة: أنت دميمة، فبخستها حقها. إذا قلت لغلام مجد: أنت مؤمن، بخسته حقه. فهي شاملة عامة، فهذه التي نحن بصددها من هذا المعنى. فيقول الله سبحانه: قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي من يدل على طريق الحق. ربنا سبحانه يدل على طريق الحق كلها، فهو أمر بواطن الأرحام وبيان محاسن ذلك، أمر بما يدل على الجنان وبيان محاسن ذلك، أمر بالعفاف، أمر بالأمانة، أمر بالصدق، أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، أمر بالعفو عن الناس وكظم الغيظ. كل كتاب الله هداية لكل جميل وكل خير. هل هنالك صنم أو وثن أو إله يعبد من دون الله يأمر بشيء من ذلك؟ بل كلهم يأمرون بالباطل. ولذلك لما أثار العلماء مسألة يقارنون فيها بين المعجزة التي هي من عند الله وبين ما يأتي به السحرة والمشعوذون، فقالوا في التفريق بين المعجزة التي يأتي بها الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه وبين السحر والكهانة الذي يأتي به ساحر ومشعوذ، قالوا الساحر يستدل بسحره على باطله ويستدل بسحره لتمجيد نفسه، أما النبي من الأنبياء الذي أُنزل بمعجزة فيرد الفضل لله سبحانه وتعالى ويستدل بها على وحدانية الله عز وجل ويزداد بذلك تواضعا لله لا انتصارا لنفسه ولا بغيا ولا بطرا ولا أشرا، والله أعلم. قال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي يدل على الحق أو يوفق للحق، فكما تقدم مرارا الهداية لا معنيان، هداية الدلالة والتوفيق ولا يملكها إلا الله، فلن تستطيع أن توفق أحدا أبدا مهما كنت ومهما بلغت. نوح لم يستطع توفيق ولده ولا توفيق زوجته، وكذلك الخليل إبراهيم عليه السلام لم يستطع أن يوفق والده ولا أن يهديه ولا أن يوفق نبينا محمد عمه الذي دافع عنه ونافح، وكذلك لم يستطع لوط عليه السلام هداية امرأته، فهكذا هداية التوفيق لا يملكها إلا الله. والمعنية بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وهداية الدلالة مكن الله منها أقواما، قال الله تعالى لنبي محمد عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي وإنك لتدل على الصراط المستقيم. إذن نستطيع إزالة ما قد يعتري الآيتين من غموض واختلاف في الظاهر، كيف الجمع بين قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي وإنك لتدل على الصراط المستقيم، وبين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وجه الجمع أن يقال إن الهداية المنفية هداية التوفيق، والهداية المثبتة هداية الدلالة، والله أعلم. قال الله تعالى قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، الذي يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أم من لا يستطيع هداية نفسه فضلا عن هداية غيره إلا أن يهديه هاد أو يقوده قائد. فالصنم نفسه لا يستطيع حراكا إلا أن يحركه شخص، ولا يستطيع لنفسه توفيقا إلا أن يأخذ بيده شخص، إلا أن يقوده ويسحبه شخص، كما قالت أم سليم لزوجها أبي طلحة لما تقدم لخطبتها قبل أن يتزوج، أنا ما رواه ابن سعد في الطبقات، يا أبا طلحة إنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا تحل لي. ثم قالت يا أبا طلحة أرأيت إلهك الذي تعبد، ألم تر أن الذي يصنعه نجار بني فلان، ولئن شئت يا أبا طلحة أن تشعل النار فيه لأشعلتها، كان يصنع له إلها من خشب فيعبده من دون الله ويسجد له. فكيف تعبد إلها بهذه المثابة؟ وكذلك الأصنام وكذلك المعبودات من دون الله لا تستطيع لنفسها هداية فضلا عن غيرها، لا تستطيع لنفسها هداية ولا قيادة إلا أن يقودها غيرها، فكيف إذن تعبدون مثل تلك الآلهة الباطلة؟ قال تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يؤتى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. الظن بارك الله فيكم له فقه، فهناك ظن محرم بالإجماع، هناك ظن مكروه، وهناك ظن مباح، وهناك ظن أقرب إلى الاستحباب، وهناك ظن قد يجب، هناك ظن قد يجب اتباعه أحيانا. وأيضا من إطلاقات الظن أن كلمة الظن أحيانا تطلق ويراد بها اليقين، ومنه إني ظننت أني ملاق حسابية، ليس معناها على الشك، إني ظننت أني ملاق حسابية أي إني أيقنت أني سأبعث وأزاد ونحوه. قال الذين يظنون أنهم ملاق الله، فالذين يظنون الذين يوقنون، ولا فلو تشككوا في الآخرة كفروا، لأن الله قال: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم منها في شك بل هم منها عمون. الشك في الآخرة كفر، فعلى ذلك الظن أحيانا يأتي بمعنى اليقين. أما إتيان الظن بمعنى الشك فعلى الأمور المذكورة. رسولنا عليه الصلاة والسلام، بل الله أولا سبحانه وتعالى، وصف قوما من أهل الكفر بالكفر لكونهم ظنوا ظنونا باطلة، ظنوا أن الأوثان تنفع من دون الله وأيقنوا بذلك. فالظن هنا ظن شيب باليقين عندهم، أنهم يوقنون أن الصنم ينفع، فظنهم هذا محرم بالإجماع. ظنهم أن الأصنام والأوثان وأن غير الله ينفع من الأموات أو المعبودات، هذا الظن أودى به من الكفر. هناك ظن جائز مباح تستوي فيه الوجوه، وظن قال الله فيه: أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فقوله تعالى إن بعض الظن إثم يفيد أن هناك من الظن ما ليس بإثم. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا، ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا. وفي الباب: إني ظننت أني ملاق حسابية. فالظن في الآلهة الباطلة أنها تنفع أو تضر كفر وشرك وحرام بالإجماع. الظن المكروه الذي لا يبنى على كبير يقين، الذي يبنى على كبير قرينة، الذي يبنى لا يبنى على كبير قرينة. لكن الظن الذي رجحته القرائن أو قوته القرائن جائز ومباح، لما سمعتم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا. الظن الذي وبمعنى اليقين، اليقين في البعد واجب. قال: إني ظننت أني ملاق حسابيا، فيجب أن نوقن بأننا سنلقى حسابنا. فالظن إذا أيد بالقرائن، إذا أيد الظن بالقرائن صرنا مع القرائن، إن كانت قوية رجحنا جانب الظن، إن كانت متوسطة أجتنبها، لأن الله لما قال: اجتنبوا كثيرا من الظن. قال بعده إن بعض الظن إثم، ولم يقل اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم، إنما قال اجتنبوا كثيرا من الظن حتى يدخل في هذا الكثير البعض الذي هو إثم، والله تعالى أعلم. وهذه القاعدة يسميها العلماء قاعدة الاحتياط، قاعدة الاحتياط. فإذا كان هناك ظن نسبته 20% هو إثم، ولكني لا أستطيع تحديد 20 فأجتنب 50% من الظنون حتى يدخل فيها 20، والله تعالى أعلم. وهي داخلة تحت حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن الظاهر بطلانه هو الذي دفع بنص صريح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت أمامي نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله تقطع بأمر وظن خلاف ما ذكر الله تبارك وتعالى فذاك ظن باطل مرفوض. قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، زعم الكفار أن القرآن افتري على الله، وما زالوا يزعمون ذلك، زعموا أن الرسول تقول كما قال تعالى حاكيا مقالتهم أم يقولون تقول بل لا يؤمنون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فتملى عليه بكرة وأصيلا. وقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وقال تعالى مدافعا عن نبيه عليه الصلاة والسلام ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فالكفار زعموا ولا يزالوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخترق القرآن من عند نفسه وأن الله ما أنزل شيئا. ومنهم من يقول إن الله ما أنزل شيئا على نبي على الإطلاق. قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذه طائفة من طوائف اليهود كانت تحاجج المسلمين وتقول لهم ما أنزل الله على بشر من شيء، فأمر المسلمون أن يقول لهم إذا فمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ هل موسى كان كذابا؟ فلم يستطيعوا كيهود أن يكذبوا موسى عليه السلام. قال تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فالحاصل أن الكفر كانوا ولا يزالون يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي افترى هذا القرآن. فمنهم من يقول كان شاعرا متقنا للشعر يأتي به من تلقاء نفسه، ومنهم من يقول حواديث وقصص الأولين علمها محمد كما قال تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فتملى عليه بكرة وأصيلا كحكايات ألف ليلة وليلة ونحو ذلك. وقال آخرون بل كان يجالس غلاما نصرانيا يعلمه هذا القرآن، وفي كل ذلك يدافع الله عن النبي محمد. فيقول تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هذا لا يخفى علينا أنهم يقولونه. ثم قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي لسان الذي يميلون إليه ويتهمون النبي بأنه تعلم من القرآن فغلام أعجمي لا يتحدث العربية أصلا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فكيف أتعلم القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين من شخص أعجمي لا يدرك العربية ولا يعرفها؟ ففي كل اتهام كان يصدر دفاع عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فكلها آيات بليغة تشهد بلفظها ومدلولها ومعناها على أنها من عند الله. فإذا قرأت قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، علمت أن هذا من عند الله. إذا قرأت: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، علمت أن ذلك من عند الله. إذا قرأت: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، علمت أن هذا كله من عند الله سبحانه. قال تعالى: وما كان هذا القرآن، أي وما كان ينبغي أن يفترى هذا القرآن من عند غير الله، ولكن تصديق الذي بين يديه. وما معنى قوله تعالى: ولكن تصديق الذي بين يديه؟ أما قوله تعالى بين يديه يعني تقدمه وسبقه، أرسل فلان بين يدي فلان أي قبله. فالذي بين يدي رسول الله من الكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والألواح، فكلها كتب تقدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن تصديق لها، تصديق لها من وجهين، وينبغي أن يفهم المعنى لأنه يتكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل. قال تعالى في شأن التوراة، في شأن الكتاب الذي أنزل على موسى والإنجيل: مصدقا لما بين يديه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. فهذا المعنى متكرر كثيرا. فما معناه؟ معنى قوله تعالى تصديق الذي بين يديه فيه قولان كما قال العلماء: أحدهما أن التوراة أخبرت بالنبي محمد وبالقرآن الذي سينزل عليه، وكذلك أخبر الإنجيل بذلك، وكذلك الكتب السابقة بشرت برسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الذي سينزل عليه. فإذا لم ينزل القرآن كانت هذه الكتب كاذبة، كانت هذه الكتب كاذبة، لكن نزول القرآن جعلها صادقة. فمجيء النبي ومبعث النبي عليه الصلاة والسلام بالكتاب الذي أنزله الله عليه تصديق لهذه الكتب، جعلها إذن مصدقة. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها العلماء أن القرآن أخبر بالأمور التي أخبرت بها التوراة، فهو مصدق لها. إذن لما يخبر بأمور أخبرت بها التوراة إذن هو مصدق لها، إذا أخبر بأمور أخبر بها الإنجيل فهو مصدق للإنجيل ليس بمعارض له. هذان الوجهان هما اللذان يتناولهما المفسرون في كون القرآن تصديق الذي بين يديه، كون القرآن تصديق الذي بين يديه. قد يقول قائل إن النصارى الآن يقولون ليس في الإنجيل تبشير بالرسول عليه الصلاة والسلام، وتقول اليهود أيضا ليس في التوراة تبشير بالرسول عليه الصلاة والسلام، فما وجه الجواب على ذلك؟ فجوابنا على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس ثم أحد أصدق منه قيلا ولا أصدق منه حديثا، وقد أخبرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل، وأن اليهود حرفوا وأن النصارى حرفوا. قال تعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فإذا أتون بإنجيل ليس فيه تلك البشارة نقول حرفتم ومحوتم الآيات التي فيها التبشير بالرسول، لأننا نصدق ما قاله ربنا في الكتاب الذي أنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من قبل. وقال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، قد حرفوا آية الرجم وطمسوا آيات كثيرات. فهذا وجه الجواب، والله أعلم. قال الله تعالى: ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كلمة لا ريب أي لا شك فيه. ومن العلماء من قال إنها خبر بمعنى الأمر، كما قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال فريق من العلماء: ذلك الكتاب لا شك فيه في أنه من عند الله. قال آخرون إنها بمعنى الأمر: ذلك الكتاب لا ترتابوا فيه ولا تشكوا في أنه من عند الله. والأخبار كثيرا ما تأتي بمعنى الأوامر أو النواهي. قال تعالى: وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أما كلمة الرب فلا معاني تقدمت تطلق على معاني منها أن الرب بمعنى الصاحب، تقول رب البيت رب الدار، وأن الرب بمعنى المعبود، وأن الرب بمعنى السيد، إنه ربي أحسن مثواي اذكرني عند ربك. فالرب من معانيها المعبود، من معانيها الصاحب، من معانيها السيد، من معانيها المربي الذي يربي الناس بنعمه ويغذيهم بنعمه، فكلها في معنى الرب. أما كلمة العالمين فهي جمع عالم، العالمين جمع عالم، وهي شاملة لكل العوالم: عالم الملائكة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الدواب، عالم البحار، لكل العوالم. قال بعض العلماء: وكلمة العالمين هذه تأتي في السياق مفسرة بالسياق نفسه، السياق الذي يفسرها. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أتأتون ذكرانا من العالمين، أي أتأتون ذكرانا من البشر؟ تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين هنا الإنس والجن، العالمين الإنس والجن. قال تعالى: لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى. كلمة أم كثيرا ما تأتي استفهامية، وكثيرا أيضا ما تأتي بمعنى كلمة بل. أم يقولون افترى، معناه هنا بل يقولون افترى، بل يقولون افترى، كذا قال بعض أهل العلم. كلمة أم تأتي أحيانا استفهامية، وأحيانا تأتي بمعنى كلمة بل. أم يقولون افترى، قل لهؤلاء فأتوا بسورة مثله، أي مثل هذا القرآن، وادعوا من استطعتم من دون الله، أي وادعوا الآلهة التي عبدتموها كي تأتي بمثله معكم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يقول العلماء ما حاصله: إن الله عز وجل أيد كل نبي من الأنبياء بمعجزة من جنس العلوم التي فيها قومه. فعيسى عليه السلام كان في قوم بارعين في الطب، وأية براعة، كانوا بارعين جدا في الطب، فوعد بمعجزة هي إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، وهذه أمور لا يستطيعها الأطباء أبدا، ولا يزالون. كذلك موسى عليه السلام أرسل في قوم أوتوا مهارة في السحر، فجاءت معجزته من نفس الجنس لكن ليست سحرا، إنما هي معجزة من عند الله عز وجل، العصا التي تلقف ما يفكون، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء. العرب الذين بعث فيهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانوا من أفرع الناس باللغة والشعر، فجاءهم القرآن معجزا في ألفاظه فضلا عن دلالاته وإيحاءاته ومعانيه وهداياته. قال تعالى متحديا لهم هنا فأتوا بسورة مثله، تحداهم الله أن يأتوا بقرآن مثله. قال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، تحداهم لما عجزوا أن يأتوا بعشر سور، عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة، عجزوا تحداهم أن يأتوا ولو بآية، تحداهم أن يأتوا ولو بآية واحدة، فعجزوا في كل ذلك. قال تعالى أم يقولون افترى قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، أي كي يأتوا معكم وكي يساعدونكم، ادعوا الشياطين، ادعوا الآلهة، ادعوا أي شخص غير الله يساعدكم في الإتيان بسورة من مثل هذا القرآن إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. قال بعض العلماء مستنبطا من هذه الآية الكريمة معنى، ألا هو أن من جهل شيئا عاداه، الجهل بالشيء يعاديه، فلذا يلزمنا أن نعلم الناس، إن الناس إذا رأوك تطبق سنة للرسول وهم لا يعلمون أنها سنة استنكروا عليك وحاربوك، فيلزمك أن تعلمهم برفق ولين سنة النبي محمد، وبعد ذلك لا تفتنهم، تعلمهم شيئا فشيئا ثم تبني العمل على علمه، لأن الذي يجهل الشيء يعاديه كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وكما قال الله سبحانه في كتابه الكريم بل أكثرهم يعلمون الحق فهم معرضون. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، فجهلهم بالشيء يحملهم على معاداته. ولذا قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وقال علي حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا. فيلزمنا إذن أمران، أولهما إذا أردنا أن نعلم الناس أو أن نطبق شيئا علينا أن نعلم الناس مشروعية هذا الشيء وأدلته من كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى الناس أيضا أن لا ينكروا بجهل، علينا جميعا لا ننكر بجهل، فقد ننكر والمسألة حق، والشخص كثيرا ما يحمله الجهل على الإنكار. ولذا قال الشاعر أتعرى من ثوبين من يلبسهما، يلقى الرضا بمذلة وهواني، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. فجدير بنا إذا جهلنا أمرا أن نسأل لعل فاعله محق، فنسأل لما صنعت هذا، ونستوعب ونسأل دوما أهل الذكر امتثالا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحمد لله الكتاب ميسر، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قرآن ميسر وسهل والحمد لله. أيها الإخوة في هذا المقام وعند هذه الآيات الاستمدادات ما في كتاب الله من الفوائد، أذكر بأمر مهم في الحقيقة وهو أن هناك كتب تدونت الآن بكثرة وانتشرت بكثرة بل ودرست في أماكن شتى، وفي الحقيقة عند التحليل فيها تجدها ملئت شططا وملئت خطأ. على سبيل المثال كتاب اشتهر وانتشر ودرس هو كتاب مدارج السالكين. هذا الكتاب في الحقيقة قد يظن أقوام بهذا الكتاب خيرا لتداول بعض العلماء له ولبعض الثناءات التي تصدر عليه وللتناقلات التي تنقل عنه. وفي الحقيقة أنك إذا قرأت هذا الكتاب والإشارات التي فيه قد تجد بعض الفوائد، ولكن أغلب الكتاب طلاسم ليست بمفهومة، وإشارات كإشارات الصوفية سواء بسواء، إشارات وطلاسم كطلاسم الصوفية سواء بسواء، ولذا استفاد منه أهل التصوف لتقرير مذاهبهم وتقرير مبادئهم. وأنتم تعلمون أن الكتاب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم، وابن القيم رحمه الله عالم لكن كانت له في حياته مراحل بعيدة عن أهل السنة والجماعة، ومراحل اتجه فيها لنهج أهل السنة والجماعة يرحمه الله. في مراحله الأولى كتبت له كتب أو نقلت عنه كتب ككتاب الروح على سبيل المثال، مليء بالخرافات ومليء بالأشياء المخالفة للكتاب والسنة. وهذا الكتاب الذي أذكر به أيضا مدارج السالكين هو شرح لكتاب اسمه منازل السائرين. منازل السائرين هذا لعالم اسمه عبد الله بن محمد الهروي. منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين هو لعبد الله بن محمد الهروي، وهو إمام لكن ترجمه الذهبي في سير أعلام النبلاء، وأثنى على الرجل بعض الثناء وذكر كتابه هذا منازل السائرين، وقال ليته لم يصنف هذا الكتاب لأنه استفادت منه الطرائق الصوفية للإشارات التي يشير بها، فوجهوها على مرادهم هم وتمس للمصنف العذر وقال على غير مراد المصنف. قال الذهبي ما حاصله، والكتاب نفسه بعيد عن نفس السلف الصالح من أصحاب رسول الله ومن التابعين لهم بإحسان. والقارئ في كتب التفاسير كتفسير ابن كثير أو الطبري أو القرطبي، والقارئ في كتاب كهذا الكتاب الذي هو مدارج السالكين يرى هذا واضحا بينا، فتقسيمات طويلة لا أدل عليها وإشارات ورموز وأمر بالاتهام للنفس دائما، وعدم اقتصاد فيما ينقل من الشريعة وعدم توازن فيها، فاجعلك دائما متهما لنفسك قانقا آيسا من رحمة الله عز وجل. فديننا في خوف ورجاء، في ترغيب وفي ترهيب، فنهج الكتاب والسنة دائما أكمل نهج. ولسنا بمتعبدين بالطلاسم، واعلم بارك الله فيك أن أسلوب أي كتاب مهما كان كاتبه إذا كان شاقا وصعبا فبعيد عن الصواب وبعيد عن الوحيين، إن الوحي دائما سهل ويسير جدا. الله قال عن كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. انظر إلى كلام الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، آية مفهومة. حتى إذا أتيت بطفل صغير يعرف معنى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من صمت نجا، قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما الدخول في مثل هذه الكتب ككتاب بحر الدموع لابن الجوزي، وأذكر أيضا أن ابن الجوزي له كتب على هذه الشاكلة التي لا تعمل أبدا ولا نتقرب إلى الله بها، وكتب أخرى سديدة. فله كتاب كزاد المسير مثلا في علم التفسير، الحمد لله جل طيب، والكتب التي فيها الإشارات وهذه الخرافات على الأصح كتب لا نتدين بها ربنا عز وجل أبدا. فالحذر الحذر، فالشخص يخرج متصوفا بقراءة هذه الكتب وهو لا يشعر براءة أمام الله. أحذر من هذا الكتاب مدارج السالكين ومن الخطورة التي فيه وفي أمثاله من الكتب، ففيه خطورة وبعد عن النفس العام لأهل السنة والجماعة وعن الأجواء العامة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أنكر أن فيه بعض الفوائد، لكن جلنه طلاسم وتقسيمات لست متعبد ربي بها فضلا عما يعتريها من تصوفات. ذكرت هذا لأن مدارس ظهرت في هذه الأيام، بعضهم سماها مدارس التربية إلى غير ذلك، ويأتون بأشياء في الحقيقة غريبة على جو الشريعة وعلى جو السنة النبوية المطهرة. أحدهم يقول تقوم تصلي من الليل، فإذا أتعبتك رجليك فأتي بعصا واضرب رجلين تأديبا لها. خرافات وهوس لا معنى له ولا على علم بني. ونبينا محمد لما رأى عليه الصلاة والسلام رجلا يقال له أبو إسرائيل قائما في الشمس لا يستظل، ساكتا لا يتكلم، صائم قائم لا يجلس لا يستظل لا يتكلم وهو صائم، قال مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لما رأى زينب بنت جحش علقت حبلا في السقف، كلما فطرت وهي تصلي تعلقت به، قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليقعد. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إذا قال أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليرقد، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. فطرائق التربية التي استحدثت كما يذكر البعض بعض حصى تحت لسانك حتى لا تتكلم كثيرا، وينقلون آثارا لا أسانيد لها أو أسانيدها تالفة عن بعض السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، فلا نقدس الأشخاص أبدا. نحن مع كتاب الله وسنة رسول الله وأصحاب النبي خير الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. وآخر يقول حال أحيانا تحدث واقعة حال ويجعلها شخص منهجا مضطردا، فان شخص منا أحيانا يكون شخص منا جائع ولا يستطيع لضيق الوقت أو لأي شيء في يده أن يأكل، فيقول لفلان اصنع لي كوبا من العصير سريع، فيقل بعضهم أن بعض السلف كان ليس عنده وقت للأكل، كان زوجته تطحن له الأكل حتى لا يضيع وقت في المضغ ويبلع. يا أخي محمد ما هو هذا الذي أبدا، ولا أسر هذا عن رسولك الأمين محمد، كان يأكل الطعام يمشي في الأسواق يجلس يسمع من عائشة حديث أم زرع الطويل، يذهب مع أصحابه وأنسهم. فأي طريق للتربية حاد عن طريقة رسول الله؟ طريق مرفوض وممقوت. وأي أسلوب حاد عن أسلوب كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال الصحابة؟ مرفوض كذلك. وأي طلاسم لسنا بمتعبدين بطلاسم؟ لكن حين تقرأ في الكتاب تظن أنك لا تفهم، أنك غبي. وفي الحقيقة أن المصنف والمقصر في إفهام الناس مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام بصورة سهلة ويسيرة. رسولنا محمد بعث بالحنيفية السمحة صلوات الله وسلامه عليه. هذه العقد ليست في ديننا بارك الله فيكم، هذا التعقيد وتلك العقد واتهام النفس دائما. كما أنه ورد أن الشخص يخشى على نفسه النفاق، كذلك ورد أن الشخص يطمع في رحمة الله عز وجل، أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلا بد من التوسط. كيف؟ قال النبي للأنصاري لما ذهب إليه وهو يحتضر بالشاب، قال أرجو وأخاف يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال لا يجتمعان في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الله من الذي يخاف. حسنه الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه. فهنالك مدارس تؤسس ومناهج تنشر بعيدة بعيدة عن الكتاب والسنة، ودائما أقوال الأشخاص ترد إلى كتاب الله وترد إلى سنة رسول الله، ويصوب منها الصائب ويزيف منها الزائف. فكتب أيضا انتشرت في هذه الأوساط والصحوة سببت هذه اللوزة الصوفية المقنعة، وأنتم تشعرون أو لا تشعرون فجدير بنا بارك الله فيكم أن ننقل دائما قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال صحابة النبي الأمين وهكذا. أما إشارات الصوفية وما تترجم به الآيات إلى معان كأنها استلت من كتب الرفض، يقول لك كن كعصا موسى التي هي كذا، كل هذه التخاريف ليست في ديننا وكل هذه الأنفاس لم يتنفسها صحابة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، فالعلم له نفس. بارك الله فيكم، فقرأوا كثيرا في كتب المفسرين من السلف الصالح تفهمون الفوارق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.